التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم طارق الخزاعي، وهذه الجولة الإخبارية استهلها بالعناوين: الرئيس الإيراني يدعو إلى مزيد من التعاون في المحافل الدولية لإفشال الحظر الأمريكي. حركة طالبان تقول إنها انتهت من المشاورات بشأن تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان. تعرض قاعدة عسكرية أمريكية في ريف دير الزور شرقي سوريا لهجوم صاروخي. إلى التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني ضرورة التعاون في المحافل الدولية لإحباط الحظر الأمريكي وجعل إجراءات واشنطن ضد البلدان والشعوب المستقلة باهظ الثمن بالنسبة لها. وفي اتصال هاتفي مع نظيره النيكاراغوي، قال السيد إبراهيم رئيسي إن سياسة إيران الخارجية تقوم على تعزيز العلاقات مع بلدان أمريكا اللاتينية وبحر الكاريبي ومنها نيكاراغوا. بدوره أكد دانيل أورتيغا أن بلاده ستواصل بقوة نهج توطيد العلاقات مع إيران، وقال إن الولايات المتحدة ترمي للنيل من بلدان أمريكا اللاتينية بشكل سافر، كما استهدفت تضامن نيكاراغوا مع إيران. أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران والإمارات يمكنهما اتخاذ خطوات واسعة في مسار التعاون وتحقيق دبلوماسية الجوار. وفي تغريدة له حول لقائه مع رئيس الوزراء الإماراتي على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، كتب حسين أمير عبد اللهيان أن المحادثات تمحورت حول النوايا الإيجابية وحرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات. وأضاف عبد اللهيان أن العمل مع دول الجوار هو من أولويات الحكومة الإيرانية 13 الحالية. افتتح في مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي إيران أكبر مركز للتطعيم بلقاح كورونا، حيث يستطيع تلقيح أكثر من 70,000 شخص يوميا. جاء ذلك في ظل السياسات العامة للحكومة الإيرانية الرامية إلى استكمال التطعيم العام حتى نهاية الخريف المقبل.
هو بالفعل استنفار صحي لدى الطواقم الطبية لمواجهة كورونا، القاتل الصامت الذي يحصد الأرواح دون رحمة ولا توقف. تقول الحكومة أن الوضع الصحي ومواجهة الأزمة الراهنة يتصدر قائمة الأولويات لديها، وإنها تخطط لاستكمال التطعيم العام بلقاح كورونا حتى نهاية الخريف.
إن الحاجة الكلية للبلاد هي 140 مليون جرعة، ووفقا للتقارير الواصلة فإن استيراد اللقاح قد ازداد في الأيام الأخيرة، وهذا إلى جانب زيادة الإنتاج الداخلي للقاح كوفيد-19.
يقول المتخصصون هنالك علاقة مباشرة بين ارتفاع نسب التطعيم العام للقاح وانخفاض عدد الإصابات وحصيلة الوفيات. ففي سياق مخططات الحكومة الرامية إلى تسريع التطعيم العام، افتتح أكبر مركز للتطعيم بلقاح كورونا شرق البلاد، وهو قادر على تطعيم أكثر من 70,000 جرعة يوميا.
بطريقة جهادية وسريعة قمنا بتجهيز هذا المكان، حيث بدأ نشاطه في فترة وجيزة.
تتطلع الجهات الصحية في إيران إلى رفع عدد جرعات التطعيم في البلاد البالغة في الوقت الحاضر نحو 600,000 جرعة يومية إلى أكثر من 1.5 مليون جرعة، من أجل تقوية مناعة المواطنين وتحقيق خفض كبير في عدد معدلات الإصابة والوفاة إثر مضاعفة كورونا.
إذن التطعيم العام لعقار كوفيد-19 يتصدر قائمة الأولويات لدى الحكومة الإيرانية، خطوة يمكن أن تعزى السبيل الأوحد لسحب لجام الفيروس المتهور وخفض معدل الوفيات.
أعلنت حركة طالبان انتهاء المشاورات بشأن تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان، مؤكدة أن الجميع سيشاركون في النظام السياسي الجديد. كما دعت حركة طالبان الدول الأجنبية إلى استئناف عمل سفاراتها في كابول بعدما أغلقت أغلب البعثات الدولية أبوابها، فيما نفت أن تتسلم قطر أو تركيا إدارة مطار كابول، مشيرة إلى أن الحركة هي من ستدير المطار. من جهة أخرى، أعلنت حركة طالبان أن المحادثات جارية مع الحراك المعارض في ولاية بنشير، وقد تم إحراز تقدم جيد وستحل المسألة عبر التفاهم. حول مستجدات الأوضاع في أفغانستان، تابع التقرير التالي.
أفغانستان مقبرة الإمبراطورية القديمة، احتفلت بتخلصها من احتلال دام 20 عاما مع خروج آخر جندي أمريكي من أراضيها، وهو ما اعتبرته جماعة طالبان نصرا للأفغان ودرسا لغذاة آخرين.
قلنا للأمريكيين منذ بداية الاحتلال ألا يدخلوا أفغانستان وألا يحاولوا حل مشاكلهم بالطرق العسكرية، ولكنهم لم يوافقوا في ذلك الوقت، كانوا مستكبرين. واليوم أمريكا أثبتت أنه بدخولها أفغانستان تكبدت خسائر كبيرة ولم تستفد أي شيء.
مرحلة جديدة تدخلها أفغانستان بنظام سياسي جديد سيشارك فيه الجميع بحسب قادة طالبان، الذين أكدوا أن جماعتهم تريد إقامة علاقات جيدة مع دول العالم، وأنها ستسعى لتوفير أجواء سلمية لجذب الاستثمارات الأجنبية، ولكن دون السماح بالتدخل الخارجي في شؤون البلاد.
متى سيتم تشغيل مطار كابل الدولي؟ من سيعمل على تشغيل هذا المطار؟ المسؤولي حركة طالبان أم سيتم تسليمه إلى قطر أو تركيا؟
لا، مسؤولية معنا مع الإمارة الإسبانية.
ولتتمكن بالفعل من إدارة البلاد، أنهى الطالبان المشاورات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، والتي كان قد أجراها رئيس المكتب السياسي للجماعة الملا عبد الغني برادر، وانضم إليها زعيم الجماعة هبة الله أخنزادة في مدينة قندهار، وقالت إنها ستعلن عن النتائج قريبا. أما بالنسبة لوادي بنشير، فرغم الاشتباكات بين مقاتلي طالبان ومقاتلي الحراك المعارض للجماعة، أعرب المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين عن أمله بألا تقع حرب هناك، وأن يتم التوصل إلى حل عن طريق التفاهم.
تعرضت قاعدة عسكرية أمريكية في حقل كونيكو للغاز بريف ديرزور شرقي سوريا لهجوم صاروخي، وأفادت مصادر محلية في ديرزور باستهداف القاعدة بقذيفتين صاروخيتين دون التأكد فيما إذا خلف الهجوم إصابات أو قتلى في صفوف الجيش الأمريكي. من جهة أخرى، أكدت مصادر رسمية سورية توصل اللجنة الأمنية والعسكرية ووجهاء مدينة درعا جنوب سوريا إلى اتفاق يؤسس للحل السلمي في إطار خارطة طريق ترسم الوضع في المدينة، مضيفة أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ خلال اليومين القادمين. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب قرية غرب رام الله بالضفة الغربية، وذلك بعد أن أطلقت القوات الصهيونية النار مباشرة عليه وتركته ينزف في المكان إلى أن ارتقى شهيدا. وفي غزة، أطلق مئات الشبان فعاليات الإرباك الليلي لليوم الرابع تواليا في مخيم العودة شرق مدينة البريش، حيث أصيب 3 برصاص الاحتلال، فيما أصيب العشرات بالغاز المسيل للدموع. وقالت وحدات الإرباك الليلي أنها تمتلك الكثير للضغط على الاحتلال لرفع حصاره المفروض على غزة، مضيفة أن الخميس القادم سيشهد كتلة بشرية هائلة على طول حدود القطاع. أفادت مصادر محلية يمنية أن محافظة شبوة اليمنية شهدت توترا كبيرا بين قوات موالية للسعودية وحكومة هادي وأخرى مدعومة إماراتيا وتحشيدات عسكرية من الطرفين في محيط منشئة بلحاف النفطية. المصادر أكدت حصول اشتباكات متقطعة منذ أيام وتصاعد للصراع بين الجانبين السعودي والإماراتي وانتشار القوات المدعومة سعوديا والموالية لهادي في محيط منشئة بلحاف النفطية التي تسيطر عليها القوات الإماراتية. وفي سياق متصل استشهد مواطن يمني جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مناطق حدودية في مديرية الشدة بمحافظة الصعد الحدودية، فيما واصلت المدفعية السعودية استهداف مزارع وممتلكات المواطنين في مديريات باقم ورازح الحدوديتين. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
إلى مزيد من التوتر تتجه الأوضاع بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن نتيجة ما تشهد منذ أيام من اشتباكات متقطعة وتصاعد للصراع بين طرفي السعودية والإمارات، وزاد التوتر مؤخرا مع مواصلة القوات المدعومة سعوديا والموالية لهادي وحزب الإصلاح تحشيداتها إلى المحافظة وانتشارها في محيط منشأة بلحاف النفطية التي تسيطر عليها قوات إماراتية وترفض تسليمها.
هذا يدخل في إطار تغذية الصراعات من قبل دول العدوان فيما بين الأطراف داخلية من أجل أن تكون لهم فرصة من أجل أن يسيطروهم وطرد هذه الجماعات كما عملوا في مناطق كثيرة.
التصعيد المتبادل بين أطراف قوى العدوان في محافظة شبوة وصل إلى حد تهديدات لحكومة هادي بطرد القوات الإماراتية والفصائل التابعة لها من المحافظة واتهامها بتعطيل المنشأة النفطية وتحويلها إلى ثكنة عسكرية، ما يظهر محاولة كل طرف إحكام قبضته على المناطق المعروفة بثرواتها كما هو الحال منذ أشهر في محافظتي المهرة وسقطرى ومناطق أخرى.
يتكاتلون في شبوة لأن شبوة مليئة بالنفط والغاز، إذن الهدف الرئيسي من الاحتلال إنتاج عملاء ومرتزقة يتكاتلون ويقدمون خدمة كبيرة للمحتل.
وتدلل هذه التطورات في محافظة شبوة على حقيقة أطماع الحليفتين السعودية والإمارات وتنامي الصراع بينهما، صراع يبدو أنه دخل مرحلة يمكن تسميتها بمعركة كسر العظم ويؤشر لاتساع فجوة الخلافات وانفجار الوضع أكثر مما هو عليه مع استمرار الطرفين في التعزيزات العسكرية والتراشقات وتبادل الاتهامات. وبالنظر إلى هذه التطورات باتت تشكل محافظة شبوة واحدة من أهم ملفات الخلاف بين فرقاء التحالف السعودي الإماراتي في ظل تهديدات الطرفين بالاتجاه إلى خطوات تصعيدية يخشى أن تزيد الوضع سوءا.
طالب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بالعدالة وإنزال القصاص العادل بجريمة انفجار مرفأ بيروت، وفي كلمة متلفزة في الذكرى السنوية لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه أكد بري أن المسار للوصول إلى الحقيقة واضح، وهو معرفة من أدخل السفينة ولمن تعود شحنة النيترات ومن سمح بإبقائها كل هذه المدة. يتواصل الاستهداف الممنهج السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء ومعارضي الحكومة من قبل السلطات البحرينية، وأكدت مصادر حقوقية بحرينية أن سياسات النظام تتمحور حول إسكات أصوات المعارضة في البلاد، لافتة إلى تعرض النشطاء والمدافعين الحقوقيين والمنظمات غير الحكومية للتضييق الممنهج في القضاء وإكراههم الإدلاء باعترافات كاذبة. ونختم هذه الجولة بهذا الخبر الرياضي، حيث تأهل منتخب ناشئة إيران إلى الدور نصف النهائي ببطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين تحت 19 عاما في دورتها 17 الجارية في طهران إثر فوزها على نظيره الأرجنتيني. وفي هذه المباراة التي جرت ضمن الدور ربع النهائي تمكن منتخب ناشئة إيران من الفوز على نظيره الأرجنتيني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ليتأهل إلى الدور نصف النهائي ليلاقي بولندا التي فازت في الدور ذاته على ألمانيا بثلاثة أشواط مقابل لا شيء. وفي الختام تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يدعو إلى مزيد من التعاون في المحافل الدولية لإفشال الحظر الأمريكي. حركة طالبان تقول إنها انتهت من المشاورات بشأن تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان. تعرض قاعدة عسكرية أمريكية في ريف دير الزور شرقي سوريا لهجوم صاروخي. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. بقلوب ملؤها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة وكلمات تبحث عن روح الأخوة، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مفعمة بأريج الزهور المتفتحة إلى كل المستمعين والمستمعات وإلى فتياتنا العزيزات. أما موضوع اللقاء لهذا اليوم من عالم المرأة وهو عندما تتصرف الفتاة بسلوكيات ذكورية، وأهم المواضيع التي نتناولها ونناقشها مع ضيفة البرنامج وهي: ما هو تعريفكم للفتاة المسترجلة والتي تتصرف بسلوكيات ذكورية؟ هل تصرف الفتيات بسلوكيات ذكورية يعود إلى هرمونات الجسم أم أن الأمر لا يتعلق بالهرمون والوراثة وهو سلوك اكتسابي؟ ماذا على الأسرة أن تعمل إذا واجهت هكذا تصرف من فتياتها؟ من أين يجب أن تبدأ للحل؟ وما هو دور المجتمع في جر بعض الفتيات لاتباع سلوكيات ذكورية؟ نعم مستمعينا الكرام، كل هذه المواضيع سوف نتناولها، وهناك أيضا محاور أخرى سوف نناقشها إذا كانت لدينا فرصة كافية. والآن من أجل فتح موضوع اللقاء فلنذهب معا ونستمع إلى بداية الحديث والتعريف حول الموضوع.
خروج الفتاة عن طبيعتها الأنثوية يعرضها للمتاعب النفسية والبدنية، فعندما ننظر إلى واقع مدارسنا وجامعاتنا وإلى ما يضمه هذا الواقع من ظواهر، فإننا لابد وأن نتحسر على مستقبل الشباب من الجنسين بعد أن بدأت الآمال والطموحات المأمولة فيهم تتأرجح كريشة في مهب الريح نتيجة ما يظهر بين الحين والآخر على صفحة المجتمع من أمور توحي بالقلق على هؤلاء الشباب الذين يعتبرون أهم عناصر هذا المجتمع. ومن بين هذه الظواهر برزت ظاهرة الفتاة المسترجلة التي تخلت عن ثوبها المغزول بالأنوثة والرقة إلى ثوب آخر وهو ثوب الرجولة، مبتعدة بذلك عن كل ما يمت بصلة إلى عالم الفتيات ومتناسية في نفس الوقت تكريم الإسلام لها كأنثى. وهنا يكون تساؤلنا الذي يبحث عن إجابة، وهو أنه إذا كانت الفتيات بهذه النوعية فأي مستقبل هذا الذي ستقوم عليه أسرة صالحة؟ فتيات اليوم هن أمهات المستقبل اللواتي ستتربى على أيديهن الأجيال القادمة. في لقائنا هذا كانت لنا وقفة مع هذا الموضوع الذي بدأ يستشري بشكل مفزع وتنتشر نماذجه في بعض مدارسنا وجامعاتنا، متمنين من خلاله أن نسلط الضوء على الظاهرة التي نراها مشكلة تستفحل كل يوم. ولذا قمنا بدراسة بعض دراسات الاجتماعيين والاستشاريين للوقوف على الأسباب المؤدية لهذا السلوك وأسلوب علاجه، وقد نتوقف عند النصح ولمعرفة آراء الطالبات حول الفتاة المسترجلة وكيفية تعاملهن معها، والحديث عن بعض التجارب وما يشاهدنه بل ما يعانينه من هذه الظاهرة.
نعم مستمعينا الكرام، شعر قصير، بنطلون جينز، صوت عالي، والعديد من الدلالات والسمات المظهرية لبعض الفتيات أطلق عليهن المجتمع اسم الفتيات المسترجلات، مخالفات بذلك الفطرة التي فطرهن عليها الإسلام. قد تكون تلك الدلالات مثلا أبعادا لمشكلات اجتماعية أو نفسية. لعل من أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه المشكلة أو الآفة الاجتماعية الانفتاح على العالم الخارجي الغربي، كذلك الغزو الثقافي، ضعف الوازع الديني لدى عدد من الفتيات، إضافة إلى التربية الخاطئة التي تلعب الدور الكبير في تشجيع هذه الفتيات على التشبه بالرجال. فقد تولد الفتاة بين مثلا عددا من الأشقاء الذكور، فتشارك الفتاة أحاديث هذه الذكور، أحاديث الذكور واهتماماتهم وهواياتهم لسنوات طويلة، وفي الوقت ذاته تهمل الأسرة احتوائها ومتطلباتها النفسية وكذلك العاطفية كونها أنثى، ما قد يؤثر في شخصيتها ويجعلها تتصرف كالرجل. وكذلك بالنسبة للذكر أيضا الذي يولد بين عدد من الشقيقات قد يتصرف مثل الأنثى. وأيضا هناك أسباب أخرى مثل المشكلة التقليد الأعمى ورفاق السوء، وكذلك للتعرف على الموضوع أكثر وأكثر أجرى زميلنا محمد مفيدي لقاء مع الدكتورة ندى الزين الباحثة الاجتماعية من لبنان، فلنستمع لها.
نرحب بالدكتورة ندى زين الباحثة الاجتماعية من لبنان، وسؤالي لكم دكتورة، اجتماعيا ونفسيا كيف تنظرون إلى ظاهرة الفتاة المسترجلة، ولماذا بعض الفتيات يتابعن هذه السلوكيات؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحيي جميع المستمعين والمستمعات ولا سيما العاملين في إذاعة طهران. موضوع الحلقة اليوم هو في غاية الأهمية، وهو ظاهرة اجتماعية منتشرة في كافة المجتمعات العربية، خاصة خلق الله سبحانه وتعالى النساء في بنية رقيقة المشاعر، مرهفات الأحاسيس، ضعيفة البنية، أما الرجل فقد جبل على أن يكون خشناً قوي المشاعر وصلب الإرادة، ولكن عندما تتحول المرأة الرقيقة إلى شبه رجل أو تسترجل فأنها تفقد أنوثتها وتصبح كائناً غريباً في المجتمع، متمثلة بذلك في طريقة الملبس والتصرفات وغيرها من الخصائص التي تبرز رجولتها. أما الأسباب هذه الظاهرة فهي عديدة، فنقص الإيمان بالله عز وجل هو المدخل والباب لكي تذهب الفتاة إلى هوى النفس والغرائز التي تميل نفسها إليها. كما هناك من أسباب أسرية، طريقة التعامل في التربية لدى الأبناء بين الذكور والإناث، فهذا يؤثر في نشأة الفتاة. كما أن السائل الإعلامية عبر الفضائيات التي بدأت تغزونا حفز من تزايد هذه الظاهرة. في مجتمعاتنا. كذلك عندما تنتقل الفتاة إلى الانخراط في المجتمع من خلال المدرسة والجامعة، فهي تتأثر بالأصحاب والأصدقاء من حولها، فعليها أن تختار الرفقة والأصدقاء الجيدة ذوات الأخلاق الحسنة. هذا الموضوع، موضوع استرجال الفتاة، هو مخالف ومغاير لكافة الأديان والأعراف والتقاليد الاجتماعية، وعلى الإعلام بكافة وسائله مكافحة هذه الظاهرة. فما نراه من تصرفات وسلوك هؤلاء الفتيات إلا خروجا عن القيم والمبادئ الإنسانية، فضلا عن تعاليم ووصايا الرسالات السماوية.
شكرا جزيلا لكم الدكتورة ندى زين، الباحثة الاجتماعية من لبنان.
وأنا بدوري أيضا أشكر الدكتورة ندى الزين الباحثة الاجتماعية من لبنان. وأنتقل إلى رسائلكم عبر الواتساب، هناك رسائل كثيرة من قبل مستمعينا. أقرأ بداية رسالة الأخ غزوان علي عبد الله من العراق من محافظة ميسان، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخت شيماء. وعليكم السلام أخ غزوان. يقول: يمكن أن نعرف هذه الحالة بتلك الفتاة التي تتنكر لواقعها الأنثوي سواء من خلال اللبس أو الصفات، وتعمل على تقليد الرجل رغبة منها في الهروب من واقعها الأنثوي الضعيف إلى واقع الذكورية الذي تراه أفضل ويستحوذ على المكان الأكبر والأفضل بالنسبة لرأيها، كما أن التنشئة الاجتماعية على رأس الأسباب التي تدفع الفتاة لأن تكون ذكورية. ففي حالة نشأة الفتاة في منزل به تمييز بين الأبناء وكذلك شجار، بصفة دائمة تدفع تلك العوامل الفتاة لاتباع أساليب غير سوية وتحولها إلى امرأة تأخذ صفات الرجل. كذلك التقليد الأعمى للغرب وعدم وجود وازع ديني، تلك من العوامل الأسرية وكذلك التنشئة الاجتماعية. فالأسرة هي الأساس في تشكيل السلوك وتعليم النمط المطلوب من كل جنس، حيث تقوم الأسرة بتعليم الصبي خصائص وصفات الرجل، والنموذج دائما يكون الأب، وكذلك تعليم الفتاة خصائص ذلك منذ اللحظات الأولى للميلاد. شكرا للأخ غزوان على هذه الرسالة وعلى هذه التفاصيل التي ذكرها في رسالته. أما أبو محمد مهدي من اليمن فيقول: في تصرفات الفتاة بسلوكيات ذكورية، فإن ذلك يعني أمرين: أما أن تكون الهرمونات الذكورية فيها أكبر من الهرمونات الأنثوية وبالتالي يكون تصرفاتها ناتجة عن ذلك، وإما أنها تتصرف بطريقة خارجة عن المألوف، وهذا ناتج عن حالة خاصة يجب بحثها من قبل الأسرة أو عن طريق متخصصون في هذا المجال، مع قبول وافر التحية. ولك تحياتنا أيضا الأخ أبو محمد مهدي من اليمن. ننتقل من الرسائل المكتوبة إلى الرسائل طبعا الصوتية. أرسل إلينا الأخ صبحي عبد الحميد برسالة صوتية فلنستمع لها.
الفتاة التي تخرج عن نطاقها الأنثوي، أي بتغيير سلوكها كالاختلاط في المقاهي والأندية مع الذكور، وأيضا بتغيير اللباس والرياضة، أي لبس الشورت وركوب الدراجة والخيل إلى آخره، هذا يكون ناقص عن التربية الأسرية ونقص أيضا في الوازع الديني، وأيضا يعتبر هذا اكتساب من الغرب وتشبه بالرجال، هذا يعتبر تشويه للدين ولعادتنا والتقاليدنا. إذن هنا يجب محاسبة الفتاة وردعها. وشكرا لكم وإلى اللقاء.
شكرا جزيلا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه الرسالة الصوتية. الأخ عبد الله بوي من السنغال، فأرسل إلينا برسالة صوتية حول الموضوع، فلنستمع لها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرة برنامج عالم المرأة، إن الذكورية ليست حكرا على الرجال، بل هي توليفة من الأفكار والسلوكيات التي يؤمن بها الرجال والنساء على السواء، وقد تحسسها المرأة أكثر من خلال استسلامها أمام الأفكار الذكورية وسرها في الأجيال التي تنسأها، ومن خلال ممارستها للقمح الذكوري ضد بنات جنسها. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جوربيل، الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ عبد الله بوي من السنغال. ننتقل الآن إلى فقرة نافذة مفتوحة لنرى ماذا تحمل من معلومات حول الموضوع.
نافذة مفتوحة.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم. ذكرت خبيرة علم النفس الأستاذة ريهام الصباغ إن ظاهرة المرأة المسترجلة في كافة المستويات الاجتماعية انتشرت بشكل ملفت للانتباه، وفيها تترك المرأة السمات الذكورية لديها، تتغلب على السمات الأنثوية وتترك خلالها مشاعر العطف والحنان، وهناك الكثيرات لا يعلمن عن أسبابها. وأشارت إلى أنه يوجد داخل كل امرأة طاقة ذكورية كامنة فيها، وهي ليست خللا هرمونيا ولكنها الفطرة البشرية التي خلقها الله بها، وهذه الطاقة الذكورية تتمثل في الطموح والعمل على تحقيق الأهداف من الحياة وتحقيق النفس والذات والعمل على إيجاد حلول للمشاكل التي تقابلها في الحياة دون الاستناد للرجل. وهذه الأشياء إذا تناولتها المرأة بصورة مبالغ فيها تصبح فتاة مسترجلة. وحذرت الخبيرة النفسية من العنف الأسري ومعاملة الأب السيئة للأم، مما يجعل الفتاة تكره كونها امرأة، وعندما تتزوج تعيش دور الرجل في أنها تحمل الأولاد وتصرف عليهم حتى في وجود الرجل. وهناك بعض السيدات تعيش دور الصديق للرجل أو دور الأم الناصحة أو المعالجة النفسية، وهذا يؤثر على العلاقة الزوجية وحميميتها، لأن الرجل يحتاج لأنثى تحتويه وتشعره بالحب والألفة والحنان، وأن تظهر له أنوثتها الكاملة حتى لا يبحث عن غيرها وتنتهي علاقتها. شكراً لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء في البث.
والآن عودة إلى رسائلكم عبر الواتساب مستمعينا الكرام. أقرأ رسالة الأخت أم علي، طبعا لم تذكر اسم البلد، تقول: في بعض الأحيان تحتاج النساء لأدوار بطولية تثبت بها وجودها وتعيش حياتها دون تدخل واستقواء الآخرين، وعدا ذلك فهو وهم، لأن ذكورية المرأة تقتل أنوثتها وتفقدها معناها وتفقدها معناها وتصبح منحلة أخلاقيا بتصوري. شكرا للأخت أم علي. أما أما أم علي الحسيني من العراق من محافظة بابل فتقول: السلام عليكم، تحية مسائية لكل الكادر وللمقدمة، وتحية لك أيضا أم علي. طبعا الأسرة لها الدور الأول في تربية الفتيات والاختلاط الكثير مع الأولاد، حيث تكتسب الفتيات تصرفات الذكور، وخصوصا إذا كانت الأسرة ليس لها فتيات إلا واحدة، وهناك فتيات مسترجلات وهي ظاهرة وأسلوب منتشر في المجتمع، وكذلك زيادة الهرمونات الذكورية لدى الفتاة، حب الشباب وظهور الشعر في بعض المناطق وخشونة الصوت، وكذلك حرمان الفتيات من الحب والعاطفة وفقدان أحد الأبوين، وهذا يؤثر على شخصية الفتاة. والمرأة بطبيعتها أنثى وكذلك رقيقة وعاطفية، وهي أم في المستقبل، وإذا فقدت الفتاة هذه الصفات تكون امرأة مسترجلة، لأن المرأة هي أم وكذلك أخت وزوجة، ويجب أن تكون امرأة متدينة وخجولة وكذلك عاطفية. وأخيرا أقول: الأسرة هي المسؤولة عن تربية الفتيات. شكرا للأخت أم علي الحسيني على هذه الرسالة من العراق من محافظة بابل. نعم، أشكر جميع المستمعين الذين شاركونا في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة والموضوع عندما تتصرف الفتاة بسلوكيات ذكورية. وكذلك أرى هناك رسائل كذلك وآراء عبر الفيسبوك أرسلت إلى البرنامج. مثلا تقول إحدى الفتيات عبير محمد الصف الأول الثانوي: إن دافع الطالبة للقيام بذلك قد يكون بتأثير نفسي من قبل الأهل ودفعهم للفتاة لمثل هذا التصرف، أو أن الأولاد لهم حرية أكبر من البنات، مشيرة إلى أن تصرفها مع الفتاة المسترجلة يكون بنصحها أولا، وإن لم تسمع النصيحة فإنها تقطع علاقتها بها. طبعا هذا رأي الأخت عبير محمد الصف الأول الثانوي. هناك رأي للأخت فاطمة أحمد الصف الأول الثانوي أيضا، تقول: سلوك الطالبة لطريق الاسترجال قد يكون من منطلق رغبة الفتاة في البروز وبتصور الفتاة أنها أقوى بحركاتها الرجولية التي تتشبه بها بالأولاد، وإنها أيضا عندما تشاهد إحدى الفتيات تتصرف بهذا التصرف تتحاشى التعامل معها كثيرا، بل تحاول أن تنصحها بعدم جدوى ذلك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم أعزائي وأحبائي. مسألة الفتاة عندما تتصرف بصفات ذكورية يجب أن تعالج يعني بطريقة تربوية. هذه المسألة يعني قد يكون هناك خلل ما أثناء التعامل، أثناء التربية، أثناء التنشئة، أو مثلا إنها تعيش مثلا بين إخوتها الذكور وليس لها أخت أو شقيقة يعني تجلس معها وتتبادل معها الأحاديث والمشاكل، فتكتسب مسألة الذكورية عندما مثلا يعني تتعامل مع إخوتها، أو تتعامل إذا كانت مثلا موظفة، أو إذا كانت مثلا يعني في ميادين العمل ومع صنف رجالي بحت، تضطر في تلك الأحيان إلى أنه تتعامل معهم بنفس أسلوبهم وطريقتهم. نحن لا نقول أن كل الموظفات أو كل الذين يعني يكن في ميادين العمل إنهن على هذه الصفة، وإنما نشير إلى البعض. فهذا الأمر يجب أن يعني كما نقول أن يرجع أو أن يأخذ كل ذي حق حقه، الرجل يأخذ حقه من صفاته، والمرأة تأخذ حقها من صفاتها. فالأنوثة يجب أن تكون للمرأة، الرجولة يجب أن تكون للرجل، حتى يكون كل شيء في ميزانه الصحيح الدقيق الذي لا تشبه شائبة، الذي من عنده تنشأ الأسرة الصحيحة الإسلامية المنضبطة، والذي من عنده أيضا يخرجون أبناء وبنات يكونون قادة لهذه الأجيال ولأجيال المستقبل. شكرا جزيلا.
هي عطرة مليئة بالمودة والاحترام لكادر برنامج عالم المرأة ولمقدمة البرنامج أختنا المبدعة شيماء الغراوي بخصوص المحور. أقول يمكن للسلوكيات الذكورية عند الكثير من الفتيات ربما تؤثر سلبا على مستقبل الفتاة. طبعا في أغلب الأحيان أنه يعود السبب بأن بعض الأسر تهتم بالذكر أكثر من اهتمامها بالفتاة، مما يجعل الفتاة تقلد الذكور في السلوكيات والتصرفات وحتى أحيانا الحركات، وهذا أمر ربما يسبب خلل في شخصية الفتاة وأفكارها. هذا لا يعني طبعا أني أرفض بشكل قطعي باتخاذ بعض التصرفات، مثل أنه نحن نلاحظ أن الذكور في معظم الأحيان يتميزون بعدم الخوف من بعض الأمور التي تتطلب شجاعة، عكس الفتاة دائما تكون كثيرة الخوف والتردد. ولكن الأجمل أن تجعل من نفسها أنثى تتميز بالصفات التي من شأنها أن تفيدها مستقبلا، مثل الإحساس بالمسؤولية الأسرية والزوجية وكذلك التعليمية، لكي تكون إنسانة متكاملة فكريا. كونها بالدرجة الأولى امرأة ولا يليق بها أن تكون سلوكياتها ذكورية بحتة، بل عليها أن تصنع من سلوكياتها سلوكيات امرأة ناضجة، لا يمكن أن تغريها بعض التصرفات والسلوكيات الذكورية الخاطئة التي ربما لا تليق بها كأنثى في وضعها الخاص المتمثل بجمالية أنوثتها وعطفها، لكي تكون ذات أخلاق وتصرفات مقبولة مجتمعيا ودينيا طبعا بالدرجة الأولى. وشكرا لكم عذراء الموسوي من العراق.
أشكر المستمعين الكرام ياسر الحسيني وكذلك عذراء الموسوي من العراق. وسوف تكون معنا بعد الفاصل مباشرة الدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا. إن شاء الله تكون معنا حول موضوع عندما تتصرف الفتاة بسلوكيات ذكورية.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلولا للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
نعم مستمعينا الكرام، الآن انضمت إلينا دكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا. سلام عليكم دكتورة.
عليكم السلام، يا هلا، مساء الخير.
مساء الأنوار، يا هلا بيك دكتورة. بداية يا هلا دكتورة، ما هو تعريفكم للفتاة المسترجلة والتي تتصرف بسلوكيات ذكورية؟
طبعا تعريف أو مصطلح الفتاة المسترجلة، ماذا نقصد بهذا المصطلح وما هو تعريفه؟ الفتاة المسترجلة هي الفتاة التي ذهبت أنوثتها بالتشبه بالرجال عندما أصبحت تتصرف وكأنها صورة عن الرجل في الكلام، في التصرف، في المشي، في اللباس، في ردة الفعل تجاه مجريات الحياة، في جميع التصرفات والسلوكيات اليومية والواقعية. هذه الفتاة التي أصبحت تتشبه بالرجل بكل ما لديها من إمكانات تظهر على هيئة رجل لكنها بالأساس هي فتاة وهي أنثى، وهو التعريف البسيط جدا للفتاة المسترجلة.
نعم دكتورة، يعني هل وجود بعض السمات في قوة مثلا شخصية الفتاة توحي إلى أنها مسترجلة؟
لا لا طبعا، قوة الشخصية طبعا نحن نحتاج دائما لوجود القوة التي تعطينا الحصانة والاستمرارية في الحياة. وجود القوة لا يعني أن الأنثى مسترجلة. طبعا نحن نحتاج وفق الظروف التي نعيشها ومعطيات الأحوال وتقلب الحياة أن نكون نتحلى بالقوة. وجود القوة لا يعني الاسترجال، يعني أن تكون رجل. القوة لا. بالفكر، بالدين، بالأخلاق، بالأشياء، بالتربية، بكيف تصون بيتها وأسرتها وأولادها، هنا تظهر القوة. أحيانا هناك بعض القوة الجسدية التي تظهر كصفات رجولية عند بعض النساء. طبعا هناك أسباب كثيرة لهذا الموضوع، قد جبرتها الحياة بأن تمارس بعض الأعمال لكي تمد أسرتها بالجانب المادي أو لكي تساعد أهلها أو زوجها، قد يكون لديه حالة صحية مرضية معينة. إذا هناك كثير من الأشياء التي قد إذا كانت القوة الجسدية بما نعنيه الاسترجال قد تكون هي جرتها هذا الموضوع. أما بالنسبة للاسترجال والقوة، فالقوة لا تعني أبدا بالاسترجال، لأن القوة مطلوبة في حياتنا سواء كنا ذكورا أم إناثا.
نعم طيب دكتورة، إذا تصرفت الفتاة بسلوكيات ذكورية هل يعود إلى هرمونات الجسم أم أن يعني الأمر لا يتعلق بالهرمون والوراثة، هو سلوك اكتسابي برأيك؟
طبعا وفق مع الإحصاءات الطبية والنفسية التي أجريت حول هذا الموضوع الذي يصيب المجتمعات كافة، هناك الكثير من النسب تجاه الهرمونات أو الوراثة أو السلوكيات المكتسبة. يعني هذا الموضوع قد نستطيع أن نفنده بأنه ثلاثة أسباب قد تكون لها الدور الأكبر في هذا الموضوع. يعني أحيانا قد تتعرض الفتاة أو الأم وهي حامل لكثير من الضغوطات العصبية والنفسية، والتي قد يجعل دورة الهرمونات داخل جسدها فيها خلل، نوع من أنواع الخلل. ونحن نعرف بأن تنظيم الهرمونات دائما يكون عن طريق مراكز الدماغ التي ترسل إشارات إلى الغدد المختلفة في الجسم لكي تنظم الهرمونات. أحيانا وجود الضغوطات تغير من دورة هذه الهرمونات وتجعل لدينا خلل، وعندما تنجب هذه المرأة طفل، قد يكون طفل أو طفلة، هنا قد تبدو لدينا بعض الأشياء التي أتت ضمن هذا المخلوق والتي تعطينا في المستقبل إما أن نقول رجل يتمثل بالنساء ويتشبه بالنساء، أو امرأة تتمثل وتتشبه بالرجال. إذن الهرمونات قد تكون لها سبب من الأسباب، والوراثة أيضا والسلوكيات المكتسبة وفق البيئة والأشياء الحياتية التي تعيشها الأنثى. أحيانا الطفلة كيف تربى هذه الطفلة وهي فتاة صغيرة، كيف تربى من أسرتها من الواقع المحيط بها. أحيانا طريقة التربية وطريقة التعامل اليومية تجعل من الأشخاص الحالات المرضية التي نتحدث عنها، لأن هذا الموضوع وفق ما وصفه علماء النفس بأنه مرض نفسي علينا بمعالجته ومداواته. الموضوع هنا إذن يحتاج إلى الكثير من الانتباه والعناية، لأننا وفق اجتماع هذه الأسباب نستطيع انطلاقا منها أن نوجد الحل لهذه الظاهرة.
نعم طيب دكتورة، إن شاء الله نتطرق إلى الحل. هناك سؤال من إحدى المستمعات فاطمة حسين من العراق. لديها سؤال من حضرتك. السلام عليكم أخت فاطمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
عندي سؤال من الضيف الكريم.
تفضلي.
ما هو تأثير التصرف وتعامل الآباء مع الأمهات على اختيار الفتاة للسلوك الذكوري في تصرفاتها؟ فاطمة حسين من العراق.
شكرا للأخت فاطمة. استمعتي للسؤال دكتورة؟
نعم شكرا للأخت فاطمة على هذا السؤال. نعم إن وجود هذه التصرفات الحياتية، قد يكون الأب متسلط ومتطرف في تعامله وفي تعصبه، أحيانا طريقة تعامله مع زوجته قد يجعل من الفتيات في المنزل بأن تكره جنس الأنثى وتتشبه بالرجال وبالصبيان وهي فتاة صغيرة. يعني هنا يقودها هذا التصرف وهذه القسوة وهذا العنف الذي يمارس على الأم، بأن تتشبه بالشباب وبالرجال وتقوم بتصرفاتها اليومية، يعني تكون قد تكاد تكون رجل مصغر بطريقة اللباس، بالشعر، بلكنة الصوت، أحيانا بعدم اهتمامها بأنوثتها، بطريقة المشي، بالمشي مع الشباب والرجال. يعني كل هذا الموضوع يجعل منها تطرفا في الطرف الآخر، وأن تصبح شبيهة بالرجال كرها منها في الجنس الأنثوي الذي يتعرض للعنف ويتعرض للإذلال والقسوة والظلم في نفس الوقت.
نعم. طيب دكتورة، ذكرتي هذه الأسباب التي تدعو الفتاة للتصرف بتصرفات ذكورية، نتطرق إلى الحلول الآن. ماذا على الأسرة أن تعمل إذا واجهت هكذا تصرف من فتياتها؟ دور المجتمع أيضا في علاج هذه الحالة وعدم اتباع الفتاة لهذه السلوكيات الذكورية.
نعم طبعا الأسرة هي نعرف أنها الأساس في المجتمع، يعني الأسرة والمجتمع هما مسؤولان عن هذا الموضوع.
نعم.
أولا انطلاقا من الأسرة، عندما تكون الحياة مستقرة أو شبه مستقرة، فيها شيء من السلام والأمان، وكل فرد في الأسرة له دوره الأساسي والدور الذي يظهر من خلاله رجولته أم الأنوثة، يعني من رجال وإناث، أو من إذا كانوا أولادا من صبيان وبنات.
نعم.
هنا كيف تكون الأسرة تتعامل مع هؤلاء الموجودين ضمن هذا الإطار الأسري؟ يعني كل فتاة علينا أن نوليها الاهتمام برقتها، بنعومتها، كيف
نعم.
نتعامل معها بالرقة وباللين وبالعاطفة، بالألفاظ الجميلة، بإعطائها بعض المسؤوليات في المنزل، بالسماع لها، بالحوار المستمر معها دائما، بالجاذبية التي تظهر عندها، بالتصرفات الإيجابية ضمن أسرتها، بأدبها وأخلاقها، دائما نوليها الاهتمام أن تهتم بأنوثتها، بجمالها، بوفق طبعا الأطر الأخلاقية والدينية، أن تهتم بفكرها، بطريقة تصرفاتها وحيائها وخجلها أمام الآخرين. أيضا الذكر أيضا الأهل لهم دور كبير عندما يولون إليه بعض المسؤوليات، يشعرونه برجولته الصغيرة وإن كان صبيا صغير، ومن ثم سيكبر ويتحمل مسؤولية أكبر. إذن هنا الأسرة لها الدور الأكبر. أما في المجتمع، على المجتمع دائما أن يولي الاهتمام للنساء والفتيات والرجال طبعا في الطرف الآخر، أن يعطي كل واحد منهم مسؤوليته، أن يجعل هناك برامج مستقلة لكل من الفتيات والنساء ويعني المرأة بشكل عام والرجال في المقابل.
نعم. عذرا عن المقاطعة،
هو مسؤول عن أفراده،
نعم.
مسؤول عن طريقة تعاملهم، ومسؤول عن كل ما يوليهم اهتمام في كافة جوانب الحياة ومقتضيات الحياة.
أحسنتم دكتورة. طيب في إجابة مختصرة إذا أمكن لضيق الوقت، هناك دور بالنسبة لوسائل الإعلام والمؤسسات التثقيفية، ما هو الدور الذي تقوم به لتقديم الأسس والمبادئ لتقوية الهوية والشعور الأنثوي لدى الفتيات؟
نعم طبعا الإعلام له دور كبير في المجتمع، لما دوره العظيم في توجيه المجتمعات وفي الرأي العام، وفي بث التربية والقواعد الأخلاقية والسلوكيات وتصحيح السلوكيات اليومية لأفراده. طبعا الإعلام له الدور الأكبر، ونوليه الاهتمام، ونطلب من الإعلام بإيجاد البرامج المختصة للتوجيه النفسي والإرشاد النفسي وتقويم السلوكيات الحياتية، حتى لا تظهر هذه الحالة وتنتشر في المجتمع. ونحن نعرف أن المجتمعات النامية والمتحضرة قد انتشرت فيها هذه الظاهرة.
نعم.
والآن
شكرا.
بعض المجتمعات تشكو من أنها غير قادرة على السيطرة على هذه الحالات.
شكرا جزيلا دكتور.
الإعلام نوليه الاهتمام الأكبر بأن يعطي هذه البرامج التوعوية التي تحض على هذه المواضيع، والبرامج النفسية والطبية التي تعطيهم العلاج الناجح والتي توليهم الأهمية الأكبر.
نعم.
حتى لا يقعوا ضمن إطار هذه الأمراض، وحتى لا يفقد المجتمع هويته الأنثوية والذكورية.
أحسنتم الدكتورة سلوى شعبان، الاستشارية الأسرية من سوريا.
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعينا الأحبة.
في فقرتنا هذه لابد من وقفة لإيجاد الحلول والتكاتف لاحتواء ظاهرة الفتيات بسلوك ذكوري، فما أنزل الله تعالى داء إلا وأنزل له دواء. فعلى الأم مصاحبة ابنتها واحتواؤها وفتح باب الحوار معها ومراقبة سلوكها ومتابعتها في كل خطواتها مع إعطائها الثقة بالنفس وكذلك العمل على سد الفراغ العاطفي لديها وشغل وقت فراغها بما يفيدها. ولا بد أن تقتنع الفتاة بأن الله سبحانه وتعالى خلقها لتؤدي وظيفتها في الحياة، ولا يمكن لها أن تقوم بوظيفة أخرى، فهي البنت والزوجة والأم ومربية الأجيال، ولا يمكن أن تكون رجلا. مهما غيرت من شكلها فالإسلام كرمها وأمن لها حقوقها كاملة، لذا يجب أن تكون لها شخصيتها المستقلة ولا تسعى إلى تقليد الآخرين أو رفيقات السوء، وأن تشغل وقتها في تنمية ذاتها وبناء شخصيتها والاهتمام بأسرتها ومجتمعها والقيام بالأعمال التطوعية التي من شأنها أن تصقل مهاراتها وقدراتها وتخدم مجتمعها. وعلى الآباء والأمهات الانتباه إلى سلوك الأبناء ومراعاة الفوارق بينهم والتركيز على التنشئة الصحيحة واختيار أساليب التربية الراقية التي تناسب كل جنس على حدة دون تفرقة في المعاملة. ومن الضروري إعداد برامج توعية في المؤسسات التعليمية المختلفة وزرع القيم والأخلاق النبيلة في نفوس بناتنا وتقوية الوازع الديني لديهن وحثهن على الالتحاق ببرامج مفيدة في أوقات الفراغ تتناسب مع ميولهن، وكذا في المراحل التعليمية المختلفة. فتضافر الجهود من شأنه أن يغير تغييرا جذريا ويسهم بشكل كبير في معالجة هذه المشكلة. كما وننصح الفتيات بتعزيز ثقتهن في أنفسهن وفي الطبيعة التي خلقهن عليها الله عز وجل، فالمرأة هي رمز العطاء وتستطيع أن تعطي أكثر من الرجل وأن تلفت انتباه العالم أجمع بحيائها وعلمها وأدبها وتميزها. وعليهن تجنب كل ما يمكن أن يشين لأسمائهن وسمعة عائلتهن ولينبذن رفيقات السوء. شكرا لطيب المتابعة.
نعم مستمعينا الكرام، أما موضوع لقاء الأسبوع القادم لعالم المرأة هو البنت الكبرى في الأسرة، هموم وأمال. وحتى هذا اللقاء معكم لكم مني أطيب وأزكى الأمنيات، وأتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة في رعاية الله وحفظه.
نفسي لكن غير ربي لا أرى، كنت اقتربت من العبالك.